بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يعني غبنا عنكم شهر من العاشر من محرم، حصلت تطورات وأحداث مهمة خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية اقتضت أن نكون في خدمتكم إن شاء الله لتناول هذه المستجدات وهذه الموضوعات. لكن أبدأ من النقطة الأولى، ولأداء واجب أخلاقي في الحقيقة تجاه الكويت وشعب الكويت، أبدأ من النقطة الأولى وهي تقديم العزاء بمناسبة رحيل سمو الأمير أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للكويت، لشعبها، لولي العهد وعائلة الأمير، للحكومة ولمجلس الأمة، ولشعب الكويت مجددا فردا فردا في هذه المناسبة، مناسبة العزاء والرحيل. طبعا نحن في لبنان، اللبنانيون لا ينسون للأمير الفقيد الراحل دوره الشخصي والكبير في إنهاء الحرب اللبنانية الأهلية في أواخر ثمانينات القرن الماضي، كما أن اللبنانيين لا ينسون، ونحن منهم، لا ينسون للكويت أميرا وحكومة وشعبا ومجلسا موقفهم المتميز في حرب تموز، في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان في حرب تموز، الموقف السياسي الواضح والحازم، وأيضا مساهمتهم الكريمة في إعادة إعمار ما هدمه العدوان الصهيوني على لبنان في عام 2006. كما نسجل من موقعنا المقاوم والقومي في مواجهة العدوان الإسرائيلي والمشروع الصهيوني أيضا للكويت في ظل أميرها الراحل موقفها المتماسك في مواجهة كل الضغوط التي تفرض على الدول العربية وخصوصا الخليجية منها أن تلتحق بقافلة التطبيع. ما زالت الكويت تحتفظ بهذا الموقف الشريف والمتماسك والمنسجم مع التزامها القومي والعربي والإسلامي اتجاه القدس واتجاه فلسطين. إنني في هذه المناسبة إذا أسأل الله تعالى أن يتغمد الأمير الفقيد الراحل بواسع رحمته وغفرانه، أسأله تعالى أن يحفظ الكويت وأهلها ويمكنها من العبور الهادئ إلى المرحلة الجديدة. نقطة تانية نبدأ بالمحليات، هي نقطة أمنية أيضا. بس مشي المكيف شوي. النقطة الثانية هي أحداث الشمال، نبدأ بالجانب الأمني. يجب التوقف، أدعو اللبنانيين إلى التوقف مليا أمام ما حصل في الأسابيع القليلة الماضية في بلدة كفتون واستشهاد 3 من شبابها ورجالها، وصولا إلى المواجهات التي حصلت بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة في منطقة الشمال، وسقوط شهداء من ضباط وجنود الجيش اللبناني في المواجهات الأخيرة، وصولا إلى المواجهة الكبيرة التي حصلت في منطقة وادي خالد والتي خاضتها قوى الأمن الداخلي وفي مقدمها فرع المعلومات وبمساندة الجيش اللبناني، وحققت إنجازات كبيرة. في هذه النقطة يجب علينا كلبنانيين جميعا أن نقدر هذه الجهود وهذه التضحيات. أيضا يجب أن نتوجه إلى قيادة الجيش اللبناني، إلى عائلات شهداء الجيش اللبناني عائلة عائلة وفردا فردا، بالتعزية على ما فقدوه من أعزاء ومن أحباء، ونقدر لهذه العائلات أيضا صبرها وثباتها وتضحياتها الجسيمة في الدفاع عن لبنان وسلامته وأمنه. أيضا يجب أن نقدر الموقف الشعبي في الشمال، في قرى الشمال وبلدات الشمال التي حصلت في هذه المواجهات والتفاف الناس حول الجيش والقوى الأمنية. إن انكشاف هذه المجموعات المتنوعة التشكيل، لأنه لنبين لهلا ما بين من قتل ومن اعتقل ومن تم الاعتراف عليه، أنه فيه لفيف من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، والمتنوعة التسليح، لأنه بحسب المعلومات المتوفرة أنه ما عثر بين يدي هذه المجموعات كميات من المواد المتفجرة من الأسلحة لكن والأحزمة الناسفة، ولكن الأخطر هو الهواوين، مدافع الهاون وقذائف الهاون وصواريخ اللاو. وهذا يعني أن هذه المجموعات لم تكن تتحضر لعمل انتحاري هنا أو هناك فقط، أو لعمليات صغيرة أو محدودة هنا أو هناك فقط، وأنما كانت تحضر نفسها لعمل عسكري كبير. الأيام والأسابيع المقبلة، التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية قد تكشف للبنانيين حجم الإنجاز الكبير الذي حققه الجيش وقوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات في المواجهات الأخيرة، وأي بلاء تم دفعه بفضل الله عز وجل وجهود هؤلاء جميعا عن منطقة الشمال وعن لبنان. وعلينا أن ننتظر على كل حال. في هذه النقطة إذا تذكرون، أنا قبل شهر تحدثت وحذرت ودعوت إلى الانتباه، وقلت أن هناك عملية إحياء لداعش من جديد في العراق وسوريا ولبنان. للأسف الشديد البعض رد على كلامي بتعليقات أحيانا حادة سلبية عنيفة. على كل حال، هو الحقد والعمى والجهل يمنع أحيانا بعض الناس من أن يشاهدوا وأن يروا الحقائق، ولأنهم لا يقرؤون أساسا ما يجري في المنطقة. في منطقتنا وبالتحديد بعد عملية اغتيال العصر في الحقيقة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، واستهدفت الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس، ومطالبة الشعب العراقي القوات الأمريكية بالخروج من العراق وقرار مجلس النواب العراقي في هذا الشأن، بدأت أمريكا من جديد في إحياء داعش. إذا بتلاحظوا من وقتها رجعت داعش بالعراق تعمل عمليات وتسيطر على بعض الجغرافيا وبعض الفلوات وبعض الجبال والأودية، وتقتحم وتنصب الكمائن، وفي سوريا أيضا، في سوريا في منطقة الجزيرة في مناطق عديدة داعش أعادت إحياء وبدأت بالعمليات، ومن الطبيعي أن تبدأ التحضير في لبنان لتبرير بقاء القوات الأمريكية في المنطقة تحت عنوان التحالف الدولي لمواجهة داعش. ومن الطبيعي أن المعركة هي مش معركة بلد دون بلد. هون مشكلة القراءة في لبنان، البعض دائما في لبنان يقرأ أن لبنان كأنه جزيرة منعزلة عن كل ما يجري في المنطقة. لبنان جزء من أحداث المنطقة، من مصير المنطقة، من ماضيها، من حاضرها، ومن مستقبلها أيضا. ولذلك عندما يتم إحياء داعش سيتم إحيائها في كل منطقة، وهذا الذي يحصل. وهذه المجموعات الكبيرة التي تم مداهمتها واعتقالها، وجزء بعد عم يتفتش عليه وجزء بعد ما بيّن، هي مجموعات تنتمي إلى داعش. التحقيقات أثبتت أنها بايعت داعش وتتبع إلى داعش، وجاءتها التعليمات بالاستقطاب وبالتنظيم وبالتشكيل وبالتجهيز وبالتحضير بانتظار ساعة السفر، التي حتى الآن لا نعرف بالضبط ما هو الذي كان يحضر لبلدنا. في هذا السياق أنا مجددا أدعو إلى الحذر، أدعو إلى الانتباه ما يحضر للمنطقة من جديد على طول الأمريكان لما بيوصلوا للمأزق للحائط المسدود لمواجهة شعوب المنطقة لما بيشعروا بالفشل يلجؤون إلى هذه الوسائل التي أصبحنا نعرفها جميعا. الأمر يحتاج إلى الانتباه وإلى الحذر وإلى الوعي وأيضا إلى الوقوف جميعا خلف المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية لمواجهة هذا الخطر الداهم والمحدق والقادم. نقطة الثالثة بحديث الليل الحدود الجنوبية 3 أسطر مع إضافة على الحدود مع فلسطين محتلة ما زال جيش العدو في أعلى حالة من الاستنفار والاختباء والحذر الشديد والانتباه. هذا أمر جيد. لعل هذه أطول مدة زمنية يعيشها جيش العدو في هذه المعاناة على حدودنا الجنوبية مع فلسطين محتلة منذ قيام كيان العدو الإسرائيلي الغاصب لفلسطين 1948، وأن لا يجرؤ جنوده على الحركة. أحيانا في الليل في بعض الحالات قد نراقب أو نرى دبابة هنا أو دبابة هناك، وليس من المؤكد أنه هل يوجد في الدبابة جنود أو لا، لأنهم يستخدمون مسيرات على يعني المسيرات آليا حتى في الآليات وفي الدبابات. في كل أحوال نحن نتابع، نحن قرارنا ما زال قائما، نتابع نراقب ننتظر نصبر، لأنه كما قلت في يوم 10 من محرم المهم أن نحقق الهدف، وسنرى ما يأتي في الأيام والأسابيع المقبلة. نقطة أخرى تتعلق بالموضوع الإسرائيلي. قبل قليل كان رئيس حكومة العدو يتحدث مباشرة على وسائل الإعلام في خطاب الأمم المتحدة، وقبل أن أدخل إلى هذا المكان لأتحدث إليكم أخبرني الإخوة بما قال، ومما قال من أجل تحريض الشعب اللبناني على حزب الله مثل العادة يعني بيطلع خرائط وأماكن ومشاكل، فهو يتحدث عن مكان هنا بين بيروت والضاحية الجنوبية ويدعي أن هذا المكان يخزن فيه حزب الله صواريخ وعلى مقربة من محطة غاز، ويشبه هذا الأمر بيطلع الانفجار تبع المرفأ ويحذر اللبنانيين وكذا. هلا لأنه ما في وقت، بس أنا لم أعتمد على الإخوان هم يتصلوا، من المفترض أن تبدأ العلاقات الإعلامية في حزب الله، لأنه عم بحكي معاكم يمكن يكونوا بلشوا يمكن حيبلشوا، يتصلوا بمختلف وسائل الإعلام للتلاقي في نقطة قريبة عند الساعة 10، عند الساعة 10 لأنه يعني بعدني عم بخطب يعني بديش خرب علي الخطاب، وبكل أحوال حتى اللي بحب يروح من هلأ ما في مشكلة على المنطقة هناك، ونحن سنسمح لوسائل الإعلام أن تدخل إلى هذه المنشأة وتشاهد ما فيها ويكتشف العالم كله كذب نتنياهو على الهواء. طبعا قبل شوي خلص خطابه، إذا في صواريخ هونيك قال أنا عم بحكي معاكم الساعة 9:45 هلأ عندي أنا 8:43، بعتقد إذا حزب الله حاطط عشرات الصواريخ أو حتى حاطط صاروخ واحد هونيك ما بيلحق بنص ساعة اللي هلأ أنا عم بعلن عنها هذا الموضوع أنه ينقلون. طبعا هذه لن تكون سياسة دائمة، أنه أنا وحزب الله والمقاومة مش ملزمين كل ما طلع نتنياهو حكي عن مكان أنه تفضلوا يا وسائل الإعلام بدنا نفتح، معناتها لحقوا كل يوم حيعملكم شغل نتنياهو، ولكن نحن قبلنا أن نلجأ إلى هذا الأسلوب لأنه هذا بعد 4 آب، وكلنا نعرف حساسية الانفجار اللي حصل بالمرفأ والكذب والتضليل والتزوير والظلم الذي لحق بنا نتيجة هذا الانفجار. فوسائل الإعلام المحلية والأجنبية كل من يرغب في نسق مع العلاقات الإعلامية من هلأ، وعند الساعة 10 هني طبعا العلاقات الإعلامية بالتنسيق مع الإخوان هيحددوا مكان الاجتماع والانطلاق إلى تلك المنشأة. واللي بيحب يروح من هلأ ليراقب إنه ما عم نطلع الصواريخ كمان ما في مشكلة، على كل حال هو يحدد المكان بالتحديد وبالضبط وين. هذا بس لحتى اللبنانيين في معركة الوعي وفي معركة التحريض يكونوا على وضوح وعلى بينة أنه لا، نحن ما منحط صواريخ لا بمرفق بيروت ولا حد محطة غاز، ومنعرف جيدا أين يجب أن نضع صواريخنا. بنقول للشق السياسي، الشق السياسي الداخلي لدينا موضوع الحكومة، يعني تشكيل حكومة الجديدة ومبادرة الفرنسية والمؤتمر الأخير لرئيس الفرنسي السيد ماكرون. أنا أود أن أتحدث عن هذا الموضوع أولا لأشرح لرأي العام اللبناني المجريات. طبعا في بعض التفاصيل سنختصرها، هناك بعض الحقائق سأؤجل الحديث عنها لنبقي الأبواب مفتوحة، ولكن أود أن أقدم صورة كافية، أعتقد أنها ستكون كافية عما جرى، وأيضا تعليقنا، أتحدث عن تعليقنا على المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي وإلى ما نحن ذاهبون إليه في موضوع الحكومة. طيب، نحن بعد الانفجار المرفأ وأربعة آب واستقالة حكومة رئيس حسان دياب وزيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان وإطلاق المبادرة الفرنسية، صار لقاءين في قصر الصنوبر بحضور الرئيس الفرنسي وبحضور ثمانية أحزاب أو قوى أو جهات كتل نيابية. في اللقاء الثاني كانوا 9، وانطرحت مبادرة وموجودة، نص موجود وموزع ونزل بوسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل وكل الناس فيها ترجع له، ما في شيء مخبى بهذا الموضوع. طيب، كلنا قلنا نحن نؤيد وندعم المبادرة الفرنسية. الخطوة الأولى هي تشكيل حكومة جديدة، هلا بيجي للتفصيل بعد شوي. طيب، الخطوة الأولى في المرحلة الأولى هي تكليف رئيس حكومة لتشكيل حكومة. هلا أنا بدي أحكي الأمور مثل ما هي وبالأسامي، لأنه من حق الشعب اللبناني يكون واضح عنده، وكل شيء واضح لأنه بلبنان ما في أسرار ولا أنا عم بكشف أسرار، بس أنا عم بحكي وقائع. طيب، كيف من مين من نكلف؟ جينا اتفقنا الكتل النيابية بتتشاور بين بعضها أنه ما في مشكلة يا أخي، رئيس سعد الحريري بيحب يكون أهلا وسهلا، ما كان عنده مشكلة، بيحب يسمي حدا منشوف مين الاسم اللي بده يسميه، منتناقش بين بعضنا يا منقبل يا ما منقبل. هذا كان بداية النقاش. طبعا خلال هالفترة تشكل نادي ومنسميه نادي رؤساء، لأنه بدنا نحكي عنه بأكثر من محطة، نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة، يعني ما بيصح ينقال على الإطلاق لأنه رئيس الحص الله يطول عمره ما زال على قيد الحياة وهو من رؤساء الحكومات السابقين. إذن هذا النادي متشكل من رؤساء الحكومات السابقين الأربعة. هلا ده رئيس حسان دياب كمان صار رئيس سابق، صاروا 2 يعني. على كل هذا النادي بلش يجتمع، وهن قال اجتمعوا قعدوا بين بعضهم، نحن ما عندنا مشكلة، بالعكس نحن عم نحكي عن أوسع تفاهم ممكن بين القوى والتيارات والكتل السياسية بلبنان، وهن عندهم كتل نيابية وهن بيمثلوا قوى سياسية. فقدموا 3 أسماء مع ترجيح الأستاذ مصطفى أديب، أو نحن فهمنا هيك. طبعا كل المؤشرات إجت لترجيح الأستاذ مصطفى أديب. نحن طبعا بهديك الليلة والعالم كله مستعجلة ومن 15 يوم، سألنا عن الرجل معطيات معقولة جيدة إيجابية، من شان نسهل لا حطينا شروط ولا طلبنا نقعد معه ولا عملنا تفاهم مسبق. هلا في ناس بيقولوا هذا خطأ، هذا صح بحث تاني، ولكن هذا للتعبير عن تسهيل، انه نحن بدنا نسهل وبدنا. واهم شيء بالحكومه مين؟ رئيس الحكومه. اهم شيء بالحكومه رئيس الحكومه. طيب تكلنا على الله، تكلنا على الله على قاعده انه نعم بدها تشكل حكومه فيها اوسع تمثيل واوسع دعم لها لتقدر تعمل شيء بهاي المرحله الصعبه. تكلنا على الله، انجزت هاي الخطوه، ممتاز، الكل كان مرتاح. وجاء رئيس الفرنسي في الزيارة الثانية والتقى مع العالم بعد تكليف السيد مصطفى أديب، وأنه يلا تفضلوا تكلوا على الله بدنا نكمل هذه الورقة الإصلاحية وما شكل. طيب بعد تكليف السيد مصطفى أديب، اللقاءات البروتوكولية صارت مع الكتل النيابية وانتهى الموضوع. الرئيس المكلف هلا انطلب منه هيك، طبعا هو رجل محترم ودمس الاخلاق، ما عم بيحكي اي ملاحظ عليه، قال له انه انت فيك تنتظر، هناك من سيفاوض. عاد طيب مع الكتل النيابيه، لانه هي بدها تعطي الثقه، ما بيكفي تسمي، وفي كتل ما سمت بس ممكن تعطي الثقه، ما حكوا مع حدا الكتل على بحسب معلوماتي انا، ما صار نقاش، ما صار لقاءات، ما صار استقراء آراء. اضطر بعدين رئيس الجمهورية يبعث وراء بعض رؤساء الكتل أو ممثلي الكتل ليناقشهم، لأنه اعتبروا أنه ما في داعي. هلا أقول ليش. حتى مع رئيس الجمهورية اللي هو بالحقيقة هم ما بيمثل قوة سياسية، هو دستوريا شريك في تشكيل حكومة، يعني من حقه من أول يوم يجي لعنده رئيس المكلف يتناقش هو إياه، مش ياخد له ملف إيه أو لا، يتناقش هو إياه توزيع الحقائب، أسماء الوزراء، طبيعة الحكومة، تصور تبع الحكومة. هيدا ما صار ولا مرة، ولا مرة صار. وكأنه كان مطلوب أنه تنجز الحكومة وينطلع عند رئيس الجمهورية ونقل له هاي الحكومة، هاي الأسماء، هي توزيع الحقائب. رئيس عون يا بيمضي يا ما بيمضي، دي ما في شيء تالت. إذا مضى يعني حكومة أمر واقع، لم تناقش معه لا توزيع الحقائب ولا الأسماء، ومعناتها أنه أهم صلاحية بقيت لرئاسة الجمهورية بعد اتفاق الطائف، أهم صلاحية شو هي؟ هي الشراكة، المشاركة في تشكيل حكومة، بيكون انتهى. وهون لازم الفرنسيين ينتبهوا وين عم بيغلطوا. يعني هن من هلا لنبلش المناقرة، كانوا عم بيغطوا عملية سياسية كانت ستؤدي إلى شطب أهم ما تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية في لبنان. وده رئيس عون ما وقع، هتقوم لقيامة بالبلد والإعلام جاهز والخصوم جاهزين والضغط الفرنسي أنه رئيس عون عم بعرقل كرمال، معروف شو الاتهامات اللي حتنقال لرئيس عون، يعني حينقال عم بعرقل كرمال جبران باسيل. طيب ما حفظ الألقاب، ما صار هلأ طبعا مع الحزب الاشتراكي، صار تفاوض ما تفاوض ما بعرف مع القوات، بس أنا بعرف أن الكتل اللي هن أصدقائنا وحلفائنا ومنمثل نحن وياهم الأغلبية النيابية، نعم صار تفاوض معانا، صح صار تفاوض معانا، أنه لأنه بطبيعة الحال يعني هلأ لسبب أو لآخر ما بيقدروا يتجاوزوا هذا المكون وهذا الثنائي اللي اسمه حزب الله وحركة أمل. رحنا على النقاش. طبعا اللي كان عم بيفاوضنا مش رئيس المكلف، نحن ما عنا مشكلة، من ينوب عن رئيس المكلف أو عن رؤساء الحكومات السابقون السابقين الأربعة، لكن طرف النقاش اللي معانا كان رئيس سعد الحريري. بالنقاش النقاط اللي نحن فهمناها بالأيام الأولى للنقاش فيما يتعلق بالحكومة واللي صار في خلاف في وجهات النظر حولها. طبعا كان نقاش هادئ وموضوعي وعلمي وحريص. النقطة الأولى أن الحكومة ستكون من 14 وزيرا. النقطة الثانية المداورة في الحقائب، يعني بصراحة هاتوا وزارة المالية. النقطة الثالثة الرئيس المكلف، يعني نحن، يعني نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة، هن اللي بيسموا الوزراء كلهم تبع كل الطوائف، مو بس وزراء سنة أو شيعة، لا لا، سنة شيعة دروز مسيحيين كله هن بيسموا. وأربعة هن بيحددوا كيف توزيع الحقائب. يعني يا أخوان مثلا، طيب أنتوا كيف توزعوا الحقائب؟ الوزارات المسلمين شو ماخدين، المسيحيين شو ماخدين، الشيعة، السنة، الدروز، المرمي، الكاثوليك، الأرمن، ما في جواب. هذا عندهم، يعني نحن وغيرنا بالبلد ناخد علم بأنه الحكومة 14 وزير، يعني هالنتيجة طبعا، الحكي كله بلياء أو احترام يعني، بس النتيجة ناخد علم أنه 14 وزير، بناخد علم بالمداورة، بناخد علم بتوزيع الحقائب، وبناخد علم بأسماء الوزراء اللي بيمثلوا كل الطوائف. جاي نحن ناقشنا بموضوع عدد الوزراء، قلنا نحن موافقين حكومة 30 وزير متعبة، لأنه صار في استدلال على الموضوع. كمان 24 وزير يمكن تكون زيادة عن اللزوم، بس 14، يعني أنت عم تعطي وزير، عم تعطي شخص واحد وزارتين، بالوقت لما عم نعطي وزير واحد وزارة يلا عم بيقوم فيها. هاي واحدة من مشاكل البلد، الوزراء الكفؤون الكفؤين القادرين على أنه يديروا وزاراتهم. طيب ليش بك تعطي وزير وزارتين؟ على كل، يا خي خلي 18، خلي 20، بقيت مفتوحة للنقاش، لكن مع إصرار الطرف الآخر أنه 14 وزير. النقطة الثانية، مع العلم أنه أغلب الكتل النيابية اللي بعدين استشارهم فخامة الرئيس أغلبهم مش مع 14 وزير، مع أوسع تمثيل ممكن. طيب جينا للنقطة الثانية، موضوع المداورة كمان اختلفنا عليها. النقطة الثالثة هو نقاش موضوع المالية، صار معروف بالبلد. النقطة الثالثة تسمية الوزراء، وهو مش مقصود بس وزير المالية، مقصود افترضنا إذا جن قال والله هذه الحقائب وزراؤها مسيحيون أو سنة أو شيعة أو دروز، هن بدهم يسموا الوزراء، مش الكتل النيابية اللي بتمثل طوائفها أو الأحزاب اللي بتمثل طوائفها. خلوا الأحزاب على جنب، الكتل النيابية اللي بتمثل طوائفها أو منتخبين من طوائفهم كمان، من الشعب اللبناني وخصوصا من طوائفهم، ما لهم عليها، ما خصة، بياخدوا علم. نحن طبعا هذا الموضوع بالنسبة لنا كان مرفوض، غير قابل للنقاش. مش بس وزراء الشيعة، هاي الطريقة انه بيجي حدا هو بده يسمي كل الوزراء لكل الطوائف بلبنان، هذا شيء نحن بنعتبره هذا خطر على البلد. طيب خلنا نرجع شوي، بيقول لك الطائف والصلاحيات الدستورية والأعراف، ممتاز. من يوم الطائف لل 2005، هلأ قبل الطائف كيف تتشكل الحكومات؟ هذا ما بيفيد الحكي لأنه هلأ في طائف. من الطائف لل 2005 كيف تتشكل الحكومات؟ ما بيفيد، لأنه حيقولونا هذا كان يحصل في زمن الوصاية السويرية أو الإدارة السويرية. طيب ماشي، من 2005 لليوم، واللي أنتوا كنتوا فيه أغلب الأوقات أغلبية نيابية وقوى سياسية أساسية بالبلد وعم تطبقوا الطائف. أول حكومة تشكلت بعد خروج القوات السورية من لبنان أو أثناء خروجها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. لا هلأ العالم بيتفقوا على رئيس الحكومة، رئيس الحكومة بيقعد بفاوض الناس، هو بفاوضهم، ما حدا بفاوض عنه، بيتفقوا على العدد، بيتفقوا على توزيع الحقائب، الكتل النيابية أو الأحزاب المشاركة هي بتسمي، وكان رئيس الحكومة ما يناقش بالأسماء. في تعديل بهذا السلوك أو بهذا العرف اللي مشي من 2005 حصل مع حكومة رئيس حسان دياب، ونحن كنا قبلانين فيه لما بلش النقاش أنه ممكن الأستاذ محمد الصفدي أو شخصيات أخرى أن تسمى. نحن كنا قبلانين أنه يا أخي ما في مشكلة، الكتل أو الأحزاب بتسمي مثلا لهذه الوزارة اسم، رئيس المكلف طبيعي يجي يقول هذا ضعيف، هذا ما بيقدر، هذا في عليه ملاحظات، جيبوا لي اسم تاني. هذا نحن كنا منفتحين عليه قبل حكومة حسان دياب، رئيس حسان دياب، وهذا ما يرسناه مع حكومة رئيس حسان دياب، ولا حاضرين مارسوا، وهذا تقدم إيجابي، وهذا بيعزز صلاحيات رئيس الحكومة، هذا ما بيضعف رئيس الحكومة. رئيس الحكومة من 2005 لهلأ هذا العرف اللي كان ماشي، لما بيتفق مع الكتل النيابية والقوى الأساسية اللي بدها تشارك، بيتفق على الحقائب وبيتفق على التوزيع، هن بيسموا، هو ما كان يناقش بالأسماء. طيب عال هلا عم نجي نقول انت فيك تناقش بالاسماء وتقول لا، واللي بتقول عنه لا منحطه على جنب ومنقترح اسماء اخرى، وهذا بالحقيقه تعزيز لموقع رئاسه الحكومه خلافا لاي مرحله من بدايه اتفاق الطائف الى اليوم. يعني اللي بده يحكي باللغه المذهبيه والطائفيه يقول هذا تضعيف لموقع رئاسه الحكومه، ابدا، هذا تعزيز. هذه اول مره او ثاني مره بتصير، نحن قبلانين فيه ومعتبرينه منطقي وطبيعي، ما في مشكله. طيب بقيتين نقطة خلاف بموضوع توزيع الحقائب، نفس الشيء حتى بموضوع الأسماء. انطرح مجموعة أفكار ونحن ما كان عندنا مشكلة فيها، كنا انه نخيب النهاية هاي قابلة للنقاش، يعني بتنحل بيننا وبينكم. مثلا انقال انه بدنا غير حزبيين، ما في مشكلة، طيب قابل للنقاش. انقال انه والله ما بدنا ناس ما كانوا بالحكومات السابقة، يعني ناس جداد، قابل للنقاش، ما في مشكلة. انه والله رئيس المكلف ممكن ما يقبل باسم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، انه ما في مشكلة. كل هذا تسهيل، هذا مش تعقيد. لكن بكل الاحوال اجا الجواب بعد كل النقاشات وبآخر يوم من مهلة 15 يوم أنه لا، الحكومة 14، مع أنه هذا كله ما انحكى مع فخامة رئيس بحسب علمي يعني، ولم يناقش. ثم اتفقوا معه الحكومة 14 ولا 20، كيف بتوزعوا الحقائب، من أن الأسماء ما في شيء منه. رجعنا من أول وجديد، حكومة 14 مداورة، وهن بيسموا أسماء الوزراء وهن بيوزعوا الحقائب. طيب بالنسبة لنا هذا الموضوع ما كان مقبول على الإطلاق، وهون أصبحت الأمور عالقة. طبعا هذه الطريقة فيك تناقشها بالأعراف من 2005 لهلأ للي عم يحكوا بالأعراف، مش هيك الأعراف كانت تشكيل الحكومات، وفيك تناقشها حتى بالمنطق الدستوري طبعا البند اللي بال ما بعرف وين كتبتها، اللي بيحكي عن الوزارة بيكون فيها موجودين ممثلين للطوائف، انه هاي جديد لما اجوا بالطائف عملوا الحكومة، هي مصدر، هي السلطة، هي صاحبة القرار، اجوا قالوا كل الطوائف تتمثل بهذه الحكومة من خلال ممثلين يمثلون هذه الطوائف. هلا انا ما بدي استدل بهذا النص الوارد يمكن بالمادة 95، بدي اقول بالحد الادنى بيقدر واحد يناقش دستوريا يعني يقول هذا يحتمل هذا التفسير، حتى ما أفرض أنا تفسير من هذا النوع. بكل أحوال أنا ما بدي فوت بنقاش دستوري، لكن مش هاي الأعراف اللي كانت من 2005 لهلأ. ليش هلأ أنتوا اللي جايين بك تعملوا أعراف جديدة، تلغي الكتل النيابية، تلغي الأغلبية النيابية، تلغي رئيس الجمهورية، تلغي القوى السياسية، وتصادروا تشكيل الحكومة لمصلحة فريق هو يمثل جزء من الأقلية النيابية الحالية، وكنا نحترمه ونحترم تمثيله وموقعه، بس هاي أعراف جديدة، هاي خلاف العرف، خلاف الدستور، خلاف الديمقراطية اللي عم يطالبنا فيها سيد ماكرون. طيب هون تدخل فرنسي آخر كم يوم من 15 يوم بلش يتصل بالكل ويضغط عليهم ويحكي مع رؤساء ويحكي مع رؤساء أحزاب. نحن طبعا قناة تواصل معنا مختلفة، ونص ساعة وثلاث أرباع الساعة من الرئيس ماكرون، وعم يبذل جهد رجل جيد، ولكن في أي اتجاه عم يبذل جهد. هلأ شو بدي بالنقاش اللي صار مع الآخرين؟ أنا بحكي عن النقاش اللي صار معنا، أنه ليش ما عم تمشوا، ليش عم تعرقلوا، ليش نحن بدنا أنتوا تساعدوا، بدنا أنتوا تسهلوا. وطبعا باللغة الدبلوماسية اللي فيها ضغط، وإلا العواقب ستكون وخيمة. ومن هذا الكلام نحن نالون يا حبايبنا يا أصدقائنا، طيب هل المبادرة الفرنسية تقول أن الحكومة 14 وزير؟ قالوا لا. هل المبادرة الفرنسية تقول أن نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة هن بيسموا وزراء كل الحكومة وكل الطوائف؟ قال لا. هل المبادرة الفرنسية بتقول أنه هن بيوزعوا الحقائب بين الطوائف؟ قال لا. طيب هل المبادرة الفرنسية بتقول مداورة بالحقائب وخذوا المالية من هذه الطائفة واعطوها لتلك الطائفة؟ قال لا. نحن عنا تمني أنه يكون حكومة مضيقة 14 12 10 18 ماذا هاي الأرقام عندكم؟ كيف بتسموا هذا الموضوع عندكم؟ عظيم. إذا وين منكون نحن عم نعطل المبادرة الفرنسية؟ هذا اللي أصار بيناتنا. قال لأنه هن حكوا بالإعلام، أنا عم طلع بالإعلام. قال مظبوط، هذا ما وردت، لأنه النص موجود أيها الشعب اللبناني، النص موجود على مواقع التواصل. الورقة الإصلاحية الفرنسية اللي هي المادة الرئيسية تبع المبادرة الفرنسية ما فيها حكومة 14 وزير، ولا فيها مداورة، ولا فيها مين بيسمي الوزراء، ولا فيها مين بيوزع الحقائب، هذا مش موجود. طيب وصلنا لمحل، خليني استعرض بس كم الاستعراض وبعدين هعقب. وصلنا لمحل انه الفرنسيين قالوا نحن منتفهم ومنطقي اللي عم تقولوه، انه وزير المالية بأشيعي ما في مشكلة. طبعا انا ما حخوض انا بهذا النقاش، ليش اصرار الثنائي امل حزب الله على هذه النقطة؟ لانه هي لحالة بدها شرح، بس حتتضح يعني من بعض الكلمات اللي جاي. لكن خلي رئيس الحكومة المكلف هو يسميه، يعني نادي الرؤساء السابقين، أننا نحن ما نفتش على وزير شيعي متولد من أبوين شيعيين، نحن عم نتمسك بالوزير الشيعي لأنه شيء له علاقة بموضوع القرار. هيدا قراره عند مين؟ بيقدر نادي رؤساء الحكومات السابقين يجيب أي موظف شيعي تابع لأله 100% ومخلص لأله 100%؟ مش هذا اللي نحن نفتش عليه، مش هذا اللي عم نفتش عليه. نحن بنقترح أنه لا، مثل كل الوزراء، الجهة اللي بتسمي الوزراء للحقائب، مثلا إذا هذه الحقائب كانت للشيعة أو للثنائي فهن بيسموا، وبيقدر رئيس المكلف يقول هيدا لا وهيدا لا وهيدا لا ولا 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 وعشرة وعشرين وثلاثين لا ينوصل لوزير مناسب ولائق بهذه المسؤولية. طبعا تم رفض الفكرة بالمطلق من نادي رؤساء الحكومات السابقين. بعدين رئيس سعد الحريري طلع وقال انه هو بيقبل ولمرة واحدة أنه يكون وزير المالية شيعي بس بيسميه رئيس الحكومة المكلف، ما كنا خلصين منها قبل 5 أيام، وأنه شرب السم ما في داعي يا دولة الرئيس، لا تشرب سم، سلامة قلبك وإن شاء الله بضلك صحتك وبعافيتك ونرجع نتفاهم ما في مشكلة، بس هذا مش حل ولا هو هذا الحل. بعدين بيطلعوا رؤساء ثلاثة بيقولوا نحن مش موافقين على اللي قاله رئيس سعد الحريري. هلا هاي القصة كلها مش مفهومة، شو بدنا فيها؟ وصلنا على محل انه في مشكله، لا متفاهمين على عدد على شكل الحكومه، ولا متفاهمين مين بيسمي الوزراء، ولا المداوره، ولا توزيع الحقائب، فرئيس الحكومه مكلف اعتصر. بطبيعه الحال وهون انا بدي سجل نقطه، انه كان في فكره حكومه امر واقع في مكان ما حتى ما حدد الاتهام، وأنه خلاص شردنا بالعالم كله من شكل حكومة من وزال مسمي الوزراء، نطلع عن فخامة رئيس، مضى مضى ما مضى بتقوم القيامة عليه، وبده يمضي لأنه هلأ الوضع المسيحي صعب، وضع التيار الوطني صعب، الرئيس بده ينجح عهده في ضغوط فرنسية بيمضي الرئيس. طبعا عم يقروا غلط لفخامة الرئيس. بكل الأحوال بالتواصل اللي صار بيننا وبين الرئيس المكلف، زلمي لا كان واضح، قال أنا جيت لأكون مدعوم، لأكون إيجابي، ليكون في التفاف كبير وحول حكومتي، لا أقدر ساعد، أنا ما جاي أعمل مواجهة مع حدا، وحكومة إذا ما بيصير اتفاق عليها أنا لا أنا أكيد ما بروح على حكومة مواجهة. ورجل كان شريف في موقفه في التزامه واعتذر. طبعا كنا نتمنى يطول باله أكثر، لكن هلأ ما قدر يتحمل أو انطلب منه أو هلأ صار هذا تفصيل أنا ما عندي علم فيه. بعد الاعتذار من قبل رئيس الحكومة المكلف، هلأ بعدني بالوقائع هلأ جاي للتعليق. طبعا الموجة معروفة، يعني هي من قبل الاعتذار المكانات الإعلامية وسائل الإعلام الكتبة، يعني هو الجماعة اللي حكوا عنهم الأمريكان بلشوا هني مسبقا حملوا المسؤولية وخلصوا. هلأ اللي عنده مشكلة مع سني أمل حزب الله، قال السني الشيعي اللي ركز على حزب الله ركز على حزب الله، بده يهجم على رئيس عون هجم على رئيس عون، يعني تركز الهجوم هون يعني على رئيس عون وعلى ثنائي أمل حزب الله، لأنه مبين الموضوع التوجيه السياسي فيه. غضب الفرنسيون وأعلنوا أنه رئيس ماكرون بده يعمل مؤتمر صحفي، وصاروا اللبنانيين كلهم ناطرين هلأ الفرنسي لمين بده يحمل مسؤولية. تهينا وسمعتوا كلياتنا سمعنا المؤتمر الصحفي لرئيس ماكرون والأسئلة والأجوبة اللي الصحفيين اللبنانيين جابوا عليها. يعني أنا انتهيت من العرض، بدي أعلق في هذا السياق يجب توضيح النقاط التالية للجميع. أولا أن المعروض خلال الشهر الماضي، لأنه خلصوا 15 يوم وفوق 15 يوم شهر مضى، شو هو المعروض بالضبط؟ تشكيل حكومة إنقاذ؟ لا، اللي كان معروض أنه في نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة المعروفين، مطلوب من كل الكتل النيابية بالبلد والقوى السياسية بالبلد ومن رئيس المجلس وفي نهاية المطاف من رئيس الجمهورية أنه يسلموهن البلد بلا قيد وبلا شرط وبلا نقاش وبلا سؤال. كيف الحكومة؟ من مين؟ توزيعها؟ سياسة؟ ما في نقاش، روحوا سلموا قبلوا بالحكومة اللي هن حيشكلوها، وإلا عقوبات جاي والضغط الفرنسي حيحملوكم المسؤولية قدام الشعب اللبناني وقدام المجتمع الدولي، وانتوا حتطلعوا معطلين وحتطلعوا معرقلين. هذا اللي كان معروض خلال الشهر الماضي، وطبعا كان منطلق من قراءة خاطئة. كان أهم شيء بهذا العرض أنه ثنائي أمل حزب الله بيقبل ولا ما بيقبل. أحكي الأمور بصراحة زي كني ما حكوا مع حدا تاني، ما ناقشوا ما فاوضوا، اعتبروا أنه إذا ثنائي أمل حزب الله مشي ما حدا حيقدر يوقف في مواجهة هذا المشروع، وهذا آخر شيء. إذا رئيس عام بده يقول صلاحيات الدستورية بده يبقى لحاله، بده يتواجه وبده ينضغط عليه. لا تعرفوا نحن بأي موقع كنا. إذا اللي كان معروض خلال الشهر اللي مضى ليس حكومة إنقاذ، وإنما حكومة يسميها نادي رؤساء الحكومات السابقين 14 واحد، مجلس إدارة، اختصاصيين، موظفين، أراؤه السياسي بالمطلق عند فريق واحد، هو جزء من الأقلية النيابية في لبنان ويمثل فريقا سياسيا واحدا في لبنان، ويمثل فريقا كبيرا في الطائفة السنية، ولكن لا يصح القول أنه يمثل كامل الطائفة السنية. في كتير نواب سنة انتخبوا بأصوات سنية وعندهم تمثيل في الشارع السني. هذا اللي كان معروض، والكل كان مطلوب منه أنه يقبل ويمشي. طبعا هون كان في قراءة خاطئة أنه هلا العالم حتخاف والبلد وضعه صعب والناس بالأرض وجاي الضغط وجاي العقوبات، وتلحقت بالعقوبات على الوزيرين علي خليل ويوسف فنيانوس محفظ الألقاب، والتهديد بعقوبات لائحة 94 شخصية و و و و و و إلى آخره، والضغط الفرنسي. طيب إذا نحن جهة وبيحتاطوا كتير بالحديث معانا بيجي بيقول لك هذا الموضوع إذا عواقبه وخيمة، شو بعرفني شو حكي مع البقايا وشو مهددينهم شو ضغطين عليهم. هذا واحد. بهالنقطة بدي أقول هذا الأمر وهذه الطريقة لا تنجح في لبنان أيا يكن داعمها وراعيها، مين ما كان يكون، أمريكا، فرنسا، أوروبا، المجتمع الدولي، جامعة الدول العربية، الكرة الأرضية، الكون. هاي الطريقة بلبنان ما بتمشي وما بتزبط، عم تضيع وقت. ب هذه ألف ب رئيس ماكرون اتهمنا أنه نحن عم نخوف العالم. الذين يتهموننا بالتخويف هم الذين مارسوا خلال الشهر الماضي سياسة تخويف على الرؤساء وعلى الكتل وعلى الأحزاب والقوى السياسية من أجل تمرير حكومة من هذا النوع، تهديدات وعقوبات ومخاطر والذهاب إلى الأسوأ، ما شايفين اللغة بعدين كله طلع بالعالم. هذا ما بيمشي. نقطة تانية، إذن التعليق الأول أنه هذا اللي كان معروض. نقطة تانية، نحن رفضنا هاي الصيغة ليس لأننا نريد أن نكون في الحكومة أو لا نريد. السؤال الأساسي اللي كان قدامنا، هل مصلحة لبنان وشعب لبنان والإنقاذ بلبنان وعدم الذهاب، هلأ في عنا مرحلتين، في مرحلة من السيء إلى الجيد ومن السيء إلى الأسوأ، أنه نحن لوين رايحين؟ طيب لمين عم نسلم سفينة الإنقاذ؟ مين قبطان الإنقاذ؟ طيب رؤساء العرب عام هن كانوا رؤساء الحكومات من 2005 لقبل كم شهر، مظبوط ولا لا؟ 15 سنة هن رؤساء حكومات، مش لحالهم يتحمل مسؤولية، كلنا منتحمل مسؤولية، لكن هن بيتحملوا الجزء الأكبر من المسؤولية لأنه هن كانوا رؤساء حكومات وكان لهم وزراء بمثلهم بالحكومات. أنا هم ما عم حمل، أنا بالعكس أنا بحملهم المسؤولية وكمان بطالبهم يتحمل المسؤولية وما يهربوا من تحمل المسؤولية، ونتعاون ونتفاهم ونحط إيدينا بإيدين بعض. لكن الإنقاذ بيتحقق أنه تجي أنت للجهة التي تحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عما وصلنا إليه من أوضاع خلال 15 سنة، تقول لهم أنتوا استلموا البلد وأنتوا بتنغزوا البلد. يعني هذا أي منطق؟ مين منطق مين هذا؟ النقطة الثالثة بالنسبة لنا، هلا هون بدي احكي عن حزب الله بالتحديد. هلا اخواننا بحارة امل كانوا دائما موجودين بالحكومات حتى قبل ما نحن نروح نشارك. نحن 2005 بتعرفوا كنا مش بجو نشارك بالحكومات. بعد 2005 ليش؟ بالانتخابات بال 2018 انا حكيت كتير بهذا الموضوع بالمهرجانات الانتخابية وقلت أنه نحن لازم نكون موجودين بالحكومات، لا طمعا بمنصب ولا بوزارة ولا براتب ولا بمال. الحمد لله رب العالمين الذي أغنانا من فضله، لا محتاجين لا معاشات هذه الدولة ولا موازنات هذه الدولة ولا فلوس هذه الدولة. لكن أنا حكيت عن سبب واضح، هلا هون بدي أضيف عليه سبب تاني. السبب اللي كنا عم نحكي فيه حماية ظهر المقاومة، وشرحنا وما في داعي. هلأ في بعض أصدقائنا المحبين بيقول أنه لا، حزب الله لا يحتاج لحماية المقاومة أن يكون حاضرا في الحكومة. وجهة نظر محترمة، نحن نختلف مع هذا الرأي لأنه هذا بيقوله أكثر من صديق، نختلف معهم بهذا الرأي. ليه؟ نحن لازم نكون بالحكومة. هلأ بحزبي غير حزبي قابل للنقاش، لازم نكون بالحكومة لحماية الظهر المقاومة حتى لا تتكرر في لبنان حكومة 5 أيار 2008. طيب حكومة 5 أيار 2008 مين كانت؟ ما هن لا كان بده شكل الحكومة الجديدة هاي مثل حكومة 5 أيار 2008. بحكومة 5 أيار 2008 اتخذ قرار خطير كان سيؤدي إلى صدام بين الجيش اللبناني والمقاومة، وهذا مشروع أمريكي وإسرائيلي وسعودي، وتم تجاوز هذا الموضوع. بصراحة نحن ما خايفين من قيادة الجيش ولا من مؤسسة الجيش ولا من ضباط الجيش وجنود الجيش، هذه مؤسسة وطنية. نحن نعم من حقنا أن نكون حذرين من السلطة السياسية ومن القرار السياسي، ونحن أرارنا نكون موجودين بالحكومة لنحمي ظهر المقاومة، هذا واحد. السبب الثاني اللي هلأ بدي أضيفه، بكل النقاشات الماضية كان ينعتب على حزب الله، أنتوا روحتوا على المقاومة وعلى إقتال وعلى سوريا وعلى العراق وما بعرف وين وفلسطين، وتركتوا الوضع الاقتصادي والوضع المالي والوضع المعيشي، وبلشت تتركب مجموعة كبيرة من التهم والمعادلات، السلاح مقابل الفساد والاقتصاد مقابل المقاومة ومن هذا الحكي. طيب بمعزل ما بدي ناقش هي الملاحظة، بس بدي استفيد منها لأقول نحن اليوم ما بنقدر نغيب عن الحكومة بصراحة بصراحة، بسبب الخوف على ما تبقى من لبنان اقتصاديا وماليا و على كل صعيد. نخاف على لبنان، على الشعب اللبناني، وأنا ذكرت أنه مش خايف على حزب الله، بس نحن خايفينين على البلد، خايفينين على الناس، خايفينين على مستقبل هذا البلد. كيف؟ طيب إذا تشكلت حكومة ما بنعرف، إذا كانت مقتنعة بأن توقع على بياض على شروط صندوق النقد الدولي بدون نقاش، هلا ما عم بتهم حدا بس هذا احتمال قائم كان، أنا بعرف قناعات الناس، هذا مسموح فيه؟ إن إحنا كتلة نيابية وموجودين بالبلد، وشوي أنا بدي أروح أعطي ثقة لحكومة أنا بعرف مسبقا أو بحتمل احتمالا معتدا به إنه على بياض ما في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بيجي صندوق النقد الدولي بيحط شروط والعالم لازم توقع وتمشي. طيب ما بحقنا ما بحقلنا نخاف من حكومة ممكن تحت عنوان انه الوضع المالي وما المالي تبيع املاك الدولة؟ ما هذا مطروح بعض الخطط، بيع املاك الدولة، نجي للخصخصة تحت حجة انه من نجيب مال لنسد الدين ونسد العجز و الى اخره. ما بيحقلنا نخاف من حكومة، انا بقلكم من هاللحية يا عمي، بالحكومات السابقة اللي نحن فيها نص وأغلبية مش تلت معطل كانت معارك في الحكومات، مش نحن لحالنا على موضوع زيادة القيمة المضافة. إذا بتتشكل حكومة على الطريقة اللي كانت حتتشكل فيها قبل أيام، أول قرار كان حيتاخد رفع القيمة المضافة على كل شيء، سياسة الضرائب اللي بدها تلحق الناس واللي تعهدنا للشعب اللبناني أنه نحن ما حنسمح فيها وما بنقبل فيها. هذا الشعب يحمل تي في آي جديدة، هو شوية سنتات على الواتساب نزلت الناس على الشوارع ب 17 تشرين. نحن ما بحقنا نخاف من حكومة ما بنعرف أموال المودعين شو حيكون مصيره؟ لا حبيباتي، نحن منخاف على بلدنا وعلى شعبنا وعلى أملاك الدولة وعلى أموال المودعين، ومنخاف من شروط صندوق النقد الدولي، ومنخاف من الذهاب من السيء إلى الأسوأ. أنا ما عم بدي أن احنا عنا حلول سحرية، نحن طرحنا بدائل إلى علاقة بالمشتقات النفطية من إيران اللي بتوفر مليارات الدولارات على الخزينة اللبنانية، إلى علاقة بالاتجاه شرقا دون مغادرة الغرب إن أمكن، روسيا والصين والعراق وإيران وإلى آخره. والجماعة قلقوا من هاي الطروحات، والأمريكان بالتحديد قلقوا من هاي، في طروحات بديلة. مع ذلك نحن ما عم نقول نحن البديل، عم نقول تعوا كلنا نتعاون، بس نحن بصراحة ما عاد فينا لا بسبب المقاومة أو غير المقاومين دير ظهرنا ونغمض عيوننا ونقول مين مكان خلي يجي يشكل حكومة ويستلم البلد ويدير الوضع المالي والاقتصادي. هذا أمر لم يعد جائزا على الإطلاق. لذلك بالنسبة لنا الموضوع مش موضوع أنه والله السلطة ومن يكون بالسلطة أو خارج السلطة أو داخل السلطة. طيب هذا فيما مضى، وأيضا هذا مبادئ لما هو آت لما نحكي عن أي حكومة بدها تشكل بالمرحلة المقبلة. فيما يتعلق بمؤتمر رئيس ماكرون عندي نقاش بالمضمون وبالشكل، هقراهم بسرعة. بالمضمون طيب جناب الرئيس عم بيحمل القوى السياسية اللبنانية مسؤولية تعطيل مبادرة، برجع بسأله مثل ما سألنا مندوبينه، هل كانت المبادرة الفرنسية تقول أن يقوم رؤساء الحكومات السابقين الأربعة وحدهم بتشكيل الحكومة وفرضها على الكتل السياسية وعلى رئيس الجمهورية وتحديد الحقائب وتوزيعها وتسمية الوزراء من كل الطوائف، نعم أو لا؟ الجواب اللي أخذناه لا، هي مش موجود بالمبادرة الفرنسية. إذا نروح فتش مين اللي فشل المرحلة الأولى، اللي إجا استفاد من المبادرة الفرنسية ومن الضغط الفرنسي لا يفرض حكومة من هذا النوع، لا يفرض أعراف جديدة من هذا النوع، لا يحقق مكاسب سياسية ما قدر حققها من 15 سنة من هذا النوع، وبغطاءكم أنتم وبضغطكم أنتم. إذا أنتم عارفانين وفهمانين شو اللي عم بيصير، هاي مصيبة، هاي معاش مبادرة، هاي صار في مشروع لسيطرة مجموعة على البلد كله وإلغاء كل القوى السياسية بالبلد. وده مش منتبهين ماشي الحال، انتبهوا وعالجوا هذا الموضوع في المرحلة الثانية حاليا من المبادرة الفرنسية. إذن ما في داعي لتعميم مسؤولية الفشل على الكل، حددوا بالضبط مين متحمل مسؤولية. اثنين، طيب لما جيتوا حملتوا الفشل لكل القوى السياسية، هلا أنا بديش دافع عن حزب الله، بالعكس أنا بتمنى يطلع رئيس ماكرون يقول حزب الله واللي فشل ما في مشكلة وعف عن بقية القوى السياسية. طيب يا خي في قوى سياسية بلبنان لا نحكى معها ولا نسألت ولا حدا فاوضة ولا عرفين شو فيه، إذا نحن اللي عم نفاوض ما عرفانين لا أسامي ولا حقائب، ما بيعرفوا شيء، كيف تحمل المسؤولية؟ بعدين بس إجي للشكل بتتهمه. طيب أنت اتهمت رؤس المؤسسات كلها، طيب ماشي الحال رئيس المجلس هو بالثنائي، طيب رئيس الجمهورية بشو غلط بشو قصر لا يتحمل مسؤولية؟ لأن هو شمل الكل بتحميل مسؤولية على رؤساء المؤسسات وكل القوى السياسية، يعني شمل رئيس جمهوري. طيب الرجل بشو غلط بشو قصر لا يحمل مسؤولية؟ أصلا ما وصلت النوبة لعنده، يا عمي ما حدا راح لعنده يقول له هاي حكومة وهاي توزيع حقائب وهاي أسامي وزراء. النقطة الثالثة، لما بينقال أنه نحن نحمل مسؤولية وبينقال أنه نحن عم ناخذ البلد على الأسوأ، لا بالعكس، نحن باللي عملناه منعنا أن يذهب البلد إلى الأسوأ الأسوأ، ما زلنا في السيء ونأمل أن تعيد المبادرة طريقة تفكيرها وأن يتعاون اللبنانيون مع بعضهم لنذهب من السيء إلى الجيد. النقطة اللي بعدها، مشان ما أقول ثلاثة وأربعة وخمسة، النقطة اللي بعدها، ما هي العهود التي أعطيناها ولم نفي بها؟ على الطاولة قدمت ورقة، أخونا الحاج محمد وعد حفظه الله رئيس كتلة وفاء المقاومة والممثل بحق لحزب الله على الطاولة، بصراحة قال نحن طبعا أروى هيك نحن موافقين على 90% من هاي الورقة. رئيس ماكرون قال له يعني أكيد موافقين على 90%؟ قال له هيك. طبعا ما حددوا شو هي 10% اللي مش موافقين عليها، لكن لو افترضنا قلنا يا خي موافقين 100%،
طيب بهالورقة ما في لهذا الطريقة ولهذا التشكيل بالحكومة، شو اللي وعدنا نحن فيه يا سيد ماكرون يا فخامة الرئيس وما وفينا فيه حتى نطلع لم نفي بوعودنا والتزامنا ونطلع ناس مش محترمين ولم نحترم وعودنا؟ أقصى شيء قال قلتوا بالأول حكومة وحدة وطنية وجاتوا تراجعتوا وبطلتوا، تفهمناها ماشي الحال. شيء قال خطأ بالترجمة، على شيء قال ضغط أمريكي ضغط سعودي، ماشي الحال. جيتوا قلتوا طيب يعني أحسن شيء حكيتوا شو؟ أنه حكومة كفاءات مهمة من مستقلين، تمام. بس هون مستقلين مين بيسميهم؟ مين بيسميهم؟ هذا مش وارد بالمبادرة وما حدا اتفق مع حدا كيف بيسموه الوزراء. بدك الأحزاب ما تسميهم رئيس سعد الحريري رئيس حزب، رئيس نجيب مئات رئيس حزب، رئيس فؤاد السنوير عضو بحزب. ليش في حزب بحق له يسمي كل الوزراء وبقية الأحزاب ما بحق له تسمي؟ نحن ما التزمنا يا فخامة الرئيس ويا كل اللبنانيين على الطاولة أنه نحن منمشي بحكومة كيفما كان، ما التزمنا بأنه نحن نقبل نسلم البلد لحكومة كيفما كان، ما حدا اتفق مع حدا كيف تتشكل حكومة مين بيسمي الوزراء. هذا لم يرد لا في الخطة ولا في المبادرة، هذا تم استغلال المبادرة لفرضه على الكتل السياسية وعلى الأحزاب اللبنانية. نحن يا فخامة الرئيس الفرنسي معروفين عند الصديق والعدو أننا نفي بوعودنا والتزاماتنا ومصداقيتنا عند العدو مثل عند الصديق معروفة، كيف منتعاطى معروف، ولما منوعد معروف كيف منلتزم بوعودنا ومنضحي لنوفي بوعودنا ومنزعل أصدقائنا وحلفائنا لنوفي بوعودنا. وما بدي أضرب أمثلة وهذا موضوع معروف. من النقاط اللي بدي أعلق فيها، لا يجوز لأحد أن يستخدم الوعود بالمساعدات المالية لشطب القوى السياسية الأساسية بالبلد والقفز فوق نتائج الانتخابات. رئيس ماكرون بيقول على أمل حزب الله وعلى حزب الله ورئيس بري، يعني ساعة بيقولك ساعة بيقولك، وعلى الشيعة أن يختاروا ديمقراطية أو الأسوأ. نحن اخترنا الديمقراطية، ما تطلبه منا يتنافى مع الديمقراطية. الديمقراطية هي إذا لم تكن الانتخابات هي الديمقراطية، ما هي الديمقراطية؟ الديمقراطية بال2018 أفرزت أغلبية نيابية. أنت يا سيادة الرئيس تطلب من الأغلبية النيابية أن تنحني وتسلم رقابها وتسلم البلد للأقلية، لجزء من الأقلية النيابية. نحن اخترنا الانتخابات النيابية والبلدية، واخترنا الاحتكام إلى المجلس النيابي، واخترنا الشراكة. نحن ما اخترنا الأسوأ، نحن ما اخترنا الحرب، مش نحن اعتدينا على حدا. الصهاينة هم اجوا عملوا حرب على بلدنا واحتلوا أرضنا واحتلوا وصادروا خيراتنا، وهن اللي عم بيهددوا بلدنا. نحن ما رحنا على سوريا لقتال مدنيين، نحن رحنا على سوريا وبموافقة الحكومة السورية لقتال الجماعات اللي أنتوا بتقولوا عنها إرهابية وتكفيرية، واللي فرنسا جزء من التحالف الدولي لمحاربتها، واللي أنتوا موجودين بسوريا بشكل غير شرعي وبدون موافقة الحكومة السورية. نحن ما رحنا نقاتل المدنيين بسوريا، نحن رحنا ندافع عن بلدنا وعن لبنان وعن سوريا وعن المنطقة أمام أخطر مشروع في تاريخ المنطقة بعد المشروع الصهيوني اللي هو مشروع الإرهاب التكفيري. نحن لسنا جزءا من الطبقة الفاسدة، نحن لم نأخذ مالا من أموال الدولة، مالنا معروف من وين وعلى رأس السطح وبوضوح. نحن ما عنا أموال عائلات مالية بدنا نحميها ولا مشاريع حزبية بدنا نحميها. هذا التعميم غيرنا شو بيقول عن حاله هو حر، لكن نحن ما بنقبل حدا يحكي معانا بهاي اللغة أو يفكر فينا بهذه الطريقة. لما بنحكي عن التعطيل والتسهيل، نحن قبلنا بتكليف السيد مصطفى أديب بدون تفاهمات مسبقة بدون شروط، بس بنينا على حسن النية. لكن هذا شيء معناته نحن رايحين على التسوية، رايحين على التسهيل. أما الاستسلام شيء آخر، تسليم البلد على العمياني هذا شيء آخر. نحن لا نمارس لعبة الإرهاب والتخويف على أحد في لبنان، هذه للأسف الشديد رئيس ماكرون ذكرها حتى ولو بسياق تشكيكي بنتائج الانتخابات. فيك تسأل سفارتك ومخابراتك بلبنان، بيحكوا لك بلبنان صغير قديش فيه وسائل إعلام وإعلاميين وسياسيين ومواقع تواصل وصحف بتسبنا ليل نهار وبتشتمنا ليل نهار وبتسقطنا ليل نهار وبتتهمنا ظلما وزورا وكذبا ليل نهار. ويوم عايشين ما خايفانين من حدا، لو خايفانين ما بيفتحوا تمهم. بينما في دول عربية انت بتحميها وصديقة لإلك وحليفة لإلك، ما بيسترجي حدا يكتب تغريده ليعبر عن موقف ضد التطبيع او في دعم او انتقاد لهذه السلطة او لهذا الملك او لذاك الامير. لا، نحن ما عم نخوف حدا. هلا هذا حدا خايفان ها شأنه، بس نحن ما عم نخوف حدا. وفيك تجي تشوف تسأل الناس بالبلد، النقطة الأخيرة بالمضمون، أنا أتمنى على الإدارة الفرنسية أنه ما تسمع لبعض اللبنانيين، وده هي عندها وجهة النظر وتعالجها. مش كل شيء شوي، إيران طلبت عرقلة المبادرة الفرنسية، إيران طلبت التشدد في تسمية الوزراء، إيران طلبت من الثنائي التمسك بوزارة المالية، إيران يا عمي هذا حكي فاضي، هذا ما له أساس. إيران مش هيك، وإيران مش مثلكم. إيران لا تتدخل في الشأن اللبناني. أصحاب القرار بالشأن اللبناني نحن منقرر شو بدنا نعمل بالشأن اللبناني. نحن بحزب الله، ونحن الثنائي حزب الله وأمل، ونحن مع حلفائنا، نحن منقرر. إيران لا تتدخل ولا تملي، وبتعرفوا حتى بالحد الأدنى بالعشرين سنة، أكثر من 20 سنة. لا أنا بحكي من زمن لما كنت أنا أمين عام، لأنه أنا صلة الوصل معي مباشرة من 92. كل اللي بيحكوا مع إيران كانت إيران تقول لهم شوفوا الإخوان بلبنان، بحكوا معهم ناقشوهم قرار عندهم. كل شوي بيقول لك الاتفاق الأمريكي الإيراني، حزب الله عم بيعطل ناطق، ما في لا اتفاق أمريكي إيراني ولا مفاوضات أمريكية إيرانية. بالحد الأدنى بالانتخابات هذا محسوم، بدأ أعلنوا الإيرانيين كلهم أعلنوا والله إيران بدأ تضغط على فرنسا لمصلحة ما بعرفوا مجلس الأمن. شو هالحكي الفاضي هذا؟ إذا بدو يضلوا هذا الجهل وبدو يضل هذه طريقة التفكير الخطأ، معناتها ما حنوصل لنتائج بلبنان، لأنه المقدمات الخاطئة دائما ستؤدي إلى نتائج خاطئة. سيد ماكرون إذا بدك تفتش خارج لبنان عن اللي فشل مبادرتك، فتش عن الأمريكان اللي فرض عقوبات وعم بيهدد بالعقوبات، وفتش عن الملك سلمان وخطابه للأمم المتحدة. أما في الشكل، لما بتجي جنابك بتقول أنه القوى السياسية كلها رؤساء المؤسسات الدستورية وكذا وكذا ارتكبوا خيانة، على اختلاف الترجمات، خيانة وخونة على أساس كيف؟ مين قالوا أنه ارتكبوا خيانة؟ أولا نحن ما بنقبل تتهمنا أو تقول نحن ارتكبنا خيانة، هذا بالنسبة لنا قطعا نرفض وندين هذا السلوك الاستعلائي علينا وعلى كل القوى السياسية في لبنان، ما بنقبل لا هاي اللغة ولا هاي الطريقة. طيب نحن ما منقبل حدا يشكك انه نحن ناس محترمين وحزب محترم ونحترم وعودنا ونحترم الاخرين، ما منقبل حدا يتهمنا بالفساد. وده الاصدقاء الفرنسيين عندهم ملفات فساد على وزراء من حزب الله، نواب من حزب الله، مسؤولين من حزب الله، انه نحن اخذنا مال للدولة. انا بقبل، تفضلوا قدموها القضاء اللبناني ونحن منسلم اي حدا بيكون عليه ملف فساد من هذا النوع. وده تحدي حقيقي، وهذا أنا حكيته 100 مرة وبرجع بحكيه. بس هيك يعني الطبقة الفاسدة والطبقة السياسية الفاسدة والقوى السياسية الفاسدة، هذا مش مقبول. نحن وحبنا برئيس ماكرون لما زار لبنان، وحبنا بالمبادرة الفرنسية، ولكن لا على أن يكون مدعيا عاما ومحققا وقاضيا ومصدرا للأحكام ووصيا وحاكما وواليا على لبنان. لا، نحن وحبنا برئيس ماكرون بالمبادرة الفرنسية كأصدقاء بحبوا لبنان، بدهم يساعدوا لبنان، بدهم يعينوه ليطلع من أزماته، بدهم يقربوا بين وجهات النظر المختلفة. هذه يعني الصداقة، هذا يعني الرعاية، هذا يعني الوساطة، هذا يعني الأخوة، هذا يعني الحب. بس أبدا ما في تفويض لحدا، لا للرئيس الفرنسي ولا لحدا، أن يكون وصيا أو وليا أو حاكما أو قاضيا أو حاكما على لبنان، مع العلم أن اللبنانيين أخذوا قرار من هذا النوع. لذلك نحن نتمنى أن ينعاد النظر بالطريقة بالشكل وبالمضمون. بختم لأقول بهذا الشق أنه ما بعد عندي بس كلمتين، نحن رحبنا بالمبادرة الفرنسية، اليوم هو مدد فخامة رئيس مدد، أهلا وسهلا، ما زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية ومستعدون للحوار وللتعاون للانفتاح وللنقاش مع الفرنسيين ومع كل أصدقاء لبنان ومع كل القوى السياسية في لبنان. لكن الطريقة اللي انشغلت خلال الشهر الماضي، الاستقواء اللي تمارس خلال الشهر الماضي، تجاوز الحقائق والوقائع اللي صار خلال الشهر الماضي، هذا ما بده يتكمل فيه، وإلا ما حنوصل لنتيجة. نحن جاهزين ونتمنى لهذه المبادرة أنه تنجح، ومن أيد أنه تكمل، ومن راهن عليها مثل ما الكل براهن. لكن أنا أدعو إلى إعادة النظر بالطريقة، بالعمل، بالفهم، بالتحليل، بالاستنتاج، حتى بالإدارة، وأيضا بلغة التخاطب. أهم شيء الاحترام، أهم شيء كرامات الناس. اللي نمس قبل يومين هو الكرامة الوطنية. هلأ في ناس غضبانين من أحزاب من طبقة سياسية، حقهم يغضبوا، بس كمان في شيء تاني، لما أي حدا بيطلع وبيعمم على الكل، مؤسسات الأحزاب القوى السياسية، هذا بالحقيقة بمس بالكرامة الوطنية، هذا مش مقبول. مطلوب نحن نعرف أنه الفرنسيين دمسين الأخلاق ودبلوماسيين وبيحكوا بلغة، حتى لو المضمون شوي قاسي، بس كمان بيحاولوا يجملوا. ما بعرف شو اللي صار يوم الأحد عشية. على كل حال نحن منفتحون من أجل مصلحة بلدنا. الآن بالمرحلة الجديدة من الطبيعي بعد اللي صار أنه هلأ الكتل النيابية بدها ترجع تحكي مع بعضها وتتشاور وتتواصل، والفرنسيين عم بيقولوا هن مكملين بالمبادرة جيد، شو الأفكار وشو الأسس الجديدة؟ أنا هلأ ما حأطرح أفكار ولا حلول ولا ححط ضوابط ولا حدود بالنسبة لألنا يعني كحزب الله، لأنه هالموضوع بده نقاش مع حلفائنا مع أصدقائنا. بس مفترض طبيعي أنه كلنا ما نيأس، مطلوب نشتغل سوا، نتفاهم سوا، ما زلنا نصير على تعاون الجميع، تفاهم الجميع، الإيجابية بين الجميع، للعبور إلى المرحلة من السيء إلى الجيد، وليس من السيء إلى الأسوأ. مقطع الأخير بس كلمتين لأنه من الواجب أنه نقوله، بس أسابيع الماضية أيضا جد جديد بالمنطقة اللي هو التحاق مملكة البحرين، دولة البحرين، بقافلة التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة. يجب أن ننوه بموقف شعب البحرين، الشباب اللي نزلوا على الشوارع رغم القمع والمخاطر، العلماء اللي نزلوا بيان بأسمائهم الصريحة وبلغة واضحة وشديدة وموجودين داخل البحرين، بالقيادات، قيادات البحرين وعلماء البحرين في الداخل والخارج، وعلى رأسهم سماحة آية الله شيخ عيسى قاسم حفظه الله، الأحزاب والقوى والجمعيات السياسية الشخصيات المختلفة، بعض النواب في مجلس النواب. طبعا هذا موقف مشاورف، وهذا هو البحرين، وهذا هي شعب البحرين. والحكومة أو الملك أو الإدارة أو السلطة اللي أخذت هذا القرار، ما كلنا نحن بنعرف أن هذه السلطة لا تملك قرارها أساسا، أن هي تابعة، هي عم يتعاطى معها أن هي ولاية من ولايات المملكة العربية السعودية. رهاننا على الشعب البحريني هو اللي بيفتحنا على رهاننا على كل الشعوب. طبعا كل التحية للشعب، شعب البحرين الصابر الشجاع العزيز المخلص الوفي، اللي رغم جراحه، رغم وجود أعداد كبيرة من شبابه بالسجون وأعداد كبيرة من علماء وقيادات ورموزه بالسجون، ما سكت ولا خاف وعبر عن الموقف بكل جرأة وبكل شجاعة، وفتحوا صدورهم للرصاص وجهزوا أيديهم للاعتقال، ولكنهم قالوا كلمة الحق مدوية في زمن الصمت والخيانة والسكوت والخنوع والخضوع. نحن بنرجع بنقول على الشعوب في مواقف مشاورة عم تطلع في أماكن ما بالعالم العربي، الموقف في تونس رسمي والشعبي، الموقف في الجزائر رسمي والشعبي، في أكثر من بلد، في أكثر من مكان. طبعا اليوم بدنا نناشد الشعب السوداني اللي نعرف تاريخه، تاريخ تضحياته، جهاده، نضاله ضد المستعمرين ومآسيه، ألا يسمح بتطويعه لا بعنوان لوائح الإرهاب ولا بعنوان الوضع الاقتصادي. مطلوب من شعب السودان، من الأحزاب بالسودان، من نخب بالسودان موقف، لأنه المبين أنه أكثر دولة هلأ مؤهلة تكون بالصف هي السودان. لكن بكل أحوال حتى لو طبعت الحكومات، هذا يعني هني شايفينه إنجاز عظيم، ما في شك أنه هاي خسارة وشي سيء، ولكن هذا مش هو الأساس بالمعادلة. رهاننا على الشعوب هو الأساس. طيب هاي كام ديفيد أديسر أكثر من 40 سنة، وين الشعب المصري والتطبيع؟ الشعب الأردني والتطبيع، ما في تطبيع، لا الشعب المصري راح التطبيع ولا الشعب الأردني اللي راح التطبيع. تبع الإمارات بيقول تعبنا من الحروب والتضحيات. حبيبي أنت لا حاربت ولا ضحيت، اللي ضحوا هن الفلسطينيين والمصريين واللبنانيين والأردنيين. طيب هاي الشعوب اللي ضحيت مش رايحة على التطبيع. وطالما أنها هو مزاج الشعوب، خيارات الشعوب، وطالما أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه، نحن لسنا قلقين من كل ما يجري في المنطقة. اللي طبعوا واللي واقفين هلا بالصف خسروا آخرتهم حكما، وستخيب حساباتهم الدنيوية، وسيكتشفون أنه حتى حساباتهم الدنيوية هي خاطئة، ولن تدوم لهم ولن تبقى لهم. ما عادش في وقت اشرح النقطة، بدي اكتفي بالمقدار، ولكن مستقبل قريب هو حيأكد هذا المعنى. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.